لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هذا كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. هذا الكتاب يتكلم عن حكم الطهارة في الفقه، في أقوال العلماء وأدلة العلماء رحمهم الله. أما درس السابق في الحديث فهو أيضا ابتدأ بكتاب الطهارة ويسرد الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بها. أما هذا الكتاب فهو مخصوص بالفقه، والفقه هو استنباط الأحكام من الأحاديث التي استنبطها العلماء رحمهم الله من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية الشريفة ومن اجتهادات العلماء رحمهم الله. وهكذا، أن إذا كان كتاب أحكام، سواء في أحكام الحديث ما استنبط مأخوذ من الحديث أو من الفقه، فهو يبدأ به بكتاب الطهارة. وهكذا العلماء كلهم يبدأون بذلك، مثل ما أشرنا في الحديث السابق، في الدرس السابق، قول ابن عبد القوي رحمه الله لما أنه نظم في الفقه كتاب على مذهب الإمام أحمد وهو يبلغ قريب من 16,000 بيت، كتاب متوسع فيه، فهو ذكر في أول شيء، قال: وأشرع في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي؟ يعني بهذا الباب يبتدي بالطهارة، لأن أهم ما على الإنسان بالنسبة للأعمال شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذا حقق هذا، أوجب ما يكون بعد هذا هي الصلاة، كما تضمنه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، فإذا أقروا بذلك بالشهادة فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فدل على أنه بعد الشهادتين أهم ما يكون في الدين هي هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، والتي هي الفارق بين المسلم والكافر. من ترك الصلاة فهو كافر، سواء كان مع الكفار أو مع المسلمين أو في أي مكان، إذا ترك الصلاة فقد كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحده من ترك الصلاة يدعوه الإمام ويهدد، فإذا ما امتثل والتزم بالصلاة فإنه يجب قتله. لكن إن كان جاحدا وجوبه، يقول ما هي واجبه، فهذا يقتل كفرا، فيكون كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه قرابته المسلمون، فهذا تبع الكفار ليس من المؤمنين. هذا أصلا. أما إن كان تكاسل، اسكسل، يقول يعرف النواجب، لا، يقول أنا أعرف النواجب وأنها من أركان الإسلام لكن أنا متكاسل ولا نمصلي، فاختلف العلماء في هذا. مذهب الإمام أحمد أنه مثل الأول، يقتل كفرا لأنه لم يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأكثر العلماء يرون أنه يقتل حدا من الحدود، كما يقتل من قتل وكما يرجم الزاني الذي أحصن، فهذا حد من الحدود. فهذا الشاهد، إن أهم شيء في الأحكام هي الصلاة، ولذلك يبدأ العلماء فيها. ثم أيضا من لوازم الصلاة أمور، منها الطهارة ومنها السترة، سترة المصلي التي تستر بدنه، تستر عورته، ومنها النية، من استقبال القبلة، كل هذه تتقدم الصلاة. الشروط، شروط الصلاة التسعة لازم تأتي قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة. فمنها، لكن من أهمها الطهارة، والطهارة يتعلق بها فيها مسائل كثيرة، يتعلق فيها المياه، أنواع المياه، الفرق بين الماء الذي يتطهر به والماء الذي لا يتطهر به، ويتعلق أيضا الإناء الذي يغرف فيه الماء لابد أن يكون صالح ليستعمل في الطهارة، إن كان هو من ذهب أو من فضة فلا يجوز، أو كان إنه إناء مغصوب ما يجوز، أو كان إناء نجس فلا يجوز. فلذلك ذكر الطهارة والمياه يذكرون باب الآنية، الأواني اللي يستعملها بالماء، تحط بها الماء، تحطها بإناء نجس ينجس الماء، فهذه الأشياء المحرمة ما يجوز أن تستعمل في هذا، سواء محرمة لنجاستها أو لكونه محرم الاستعمال كالذهب والفضة، أو كونه مهيب ما تملك غصبة من شخص ظلم فهي كذلك. ثم بعد ذلك الاستنجاء ذكره بعد هذا، لأن الاستنجاء قطع النجو، قطع ما يخرج وآثاره، غسل أثر النجاسة، ما يصح أنك توضح حتى تستنجي، فلذلك ذكروه قبل أحكام الوضوء. فلا بد من الاستنجاء، أنك إذا مثلا حصل منك خرج منك البول أو الغائط أن تنظف محله قبل كل شيء، فإذا نظفت محله افتوض، لكن لو توضيت وأنت على هذه الحالة ما صح وضوءك، فلا بد. فلذلك ذكروا الاستنجاء بعد ذكر أنواع المياه والطهارة. ثم بعد ذلك ما يتعلق به من التسمية في الوضوء، ومن المضمضة التي هي من واجبات الوضوء، ومن السواك الذي هو من سنن الوضوء، يذكرون من باب السواك وما يتعلق به لأنه من السنن، وسنته عند الوضوء، عندما تتوضأ يستحب أنك تستاك وتنظف فمك عند الوضوء، فهو مسنون، وإن كان السواك مسنون دواما كل وقت مسنون لأنه ينظف الفم، ولذلك العلماء يقولون السواك مسنون كل وقت، لكن يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند الانتباه من النوم وعند دخول المنزل، فهو يستحب في هذه يستحب، لكنه كل وقت يستاك الإنسان فيه لأنه ينظف فالقص. ثم أتى بالأبواب هذه كذلك بعدها، مثلا ما يتعلق بالوضوء وأحكام الوضوء، ثم بعد ذلك بيان النجاسات التي تجنبها المتوضي، ثم بعد ذلك ذكروا أحكام الحيض، لأن المرأة كيف تصلي، الحائض ما تصلي، ذكروا أحكام الحيض الذي ثم متى تصلي ومتى لا تصلي ومتى كذا، ثم بعد ذلك ذكروا الصلاة. فكل هذه من مقومات الصلاة ومن الأمور الصلاة يذكرونها قبل ذلك، قبل الدخول في الصلاة. نعم.
فكتاب خبر لمبتدأ محذوف ويجوز العكس.
نعم، يعني هذا من باب نحو معرفة أنه كتاب، يعني المعنى أن المصنف قال هذا كتاب الطهارة، لكن حذف كلمة هذا، وهذا هي المبتدأ، قال هذا التنبيه، لا هي المبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الطهارة خبر مبتدأ، ويجوز العكس، كتاب الطهارة هذا، يجوز ذلك، لكن الأول هو الأولى. نعم.
وأن يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره اقرأ أو خذ.
نعم، إما أن تقدره مبتدأ، هذا كتاب الطهارة، هذا مبتدأ والطهارة خبره، أو بتقدير أنه يكون مفعول، أي اقرأ كتاب الطهارة، فكتب اقرأ كتابه، فيكون المحذوف إذا نصبتم يقول يجوز أن تقول كتاب الطهارة، فإذا نصبت فأنت قدرت اقرأ كتاب الطهارة، فكتاب مفعول، وإن رفعته وهو الأولى وهو المشهور فهو خبر مبتدأ محذوف. نعم.
وكذا يقال في نظائره الآتية.
نعم، كل ما جاءك باب، باب كذا وكذا، هذا باب كذا وكذا، أو اقرأ باب كذا وكذا، يعني مثل ما مر علينا في هذا يمشي على الأبواب كلها إلى آخر الكتاب. نعم.
والكتاب
يعني سواء كتاب وإلا باب ولا فصل ولا مسألة، كل هذه تقدر لها المبتدأ والخبر. نعم.
والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع، يكتب كنصر ينصر، كتبا وكتابا وكتابة، وهو هنا بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق، أي هذا مكتوب للطهارة، أي مجموع لبيان أحكامها، أو بمعنى الكاتب كالعادل بمعنى العادل، أي هذا جامع للطهارة، وهي لغة
هذا بالنسبة للكتاب، هذا تعبير لغوي والحمد لله أنتم عرب وفاهمين هذا. هذا كتب يكتب كتابا، هذا من المصادر اللي يسمونها المصادر السيارة على يأتي شيئا فشيء، كتب فعل ماض، يكتب فعل مضارع، كتابا هذا مصدر، أو مكتوب إذا كان مفعول. فالمقصود أنه هذا من، ولكن المقصود أن الكاتب هو اللي يجمع لك الشيء في اللغة، فهذا سمي كتاب لأنه جمع لك هذه الأمور، مثل ما يسمون أيضا الخراز كاتب، لأنه خرازة هذه تجمع بين هذه الأشياء وكذا وسموه كاتب. فالكاتب هو تجميع الشيء، فأن تجمع هذه الحروف بعضها مع بعض، فلذلك يسمى هذا من حيث اللغة. نعم.
وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار.
نعم، الطهارة. انتهى بكلامه على كتب يكتب وكتابا ومكتوب، لكن الآن بدأ كلمة طهارة. الطهارة هي النظافة والنزاهة، والطهارة تنقسم إلى أقسام، إما أن تكون طهارة من الحدث مثل الوضوء، قد يكون الإنسان توضأ وضوء كامل وكذا ثم أحدث، ما حصل عليه شيء ينجسه ولا كذا، لكن كحدثت بطلت طهارتك، لازم تجدد وضوءك ثاني. أو يكون الطهارة أيضا إزالة النجاسة، يكون في بدنك نجاسة تغسلها، ما تصح حصلت في ثوبك نجاسة لازم تغسلها، الإناء اللي انت مثلا لابد يكون نظيف ما يصير فيه نجاسة على تغرف والماء، وهكذا الذي يجب إزالته. أما الحدث فهو شيء معنوي، إذا أحدث الإنسان وهم توضي ما حصل عليه شيء، بدن طاهر ولا جو شيء أبدا، حدث ريحا خرجت، لكن هذا شيء معنوي بطل طهارتك، لازم أنك تجدد وضوءك. نعم.
وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية.
نعم، هي النظافة والنزاهة عن الأقدار، والقدر قد يكون حسي وقد يكون معنوي. فمثلا الحد، لو أنك مثلا استنت ونمت وغفيت سيت الدنيا، نقول بطلت طهارتك وما حصل شيء، لكنها هذه معنوية. هذا، وأما النجاسة الحسية فهي اللي حسبه نجاسة على البدن ولا على الثوب ولا على البقعة اللي تصلي فيها. نعم.
وشرعا ارتفاع حدث وما بمعناه وزوال نجس.
نعم، ارتفاع حدث اللي هو عندما مثلا يحصل منك حدث أو نوم يسير أو كذا أو يوم غير يسير، فأنت تنتقض وضوءك فتحتاج إلى تجديده، أو حدث كذلك، هذا بدنك ما جو شيء، حتى ولو مثلا خرج البول منك غسلت البول فقط وانتهيت، لكن لا بد تتوضأ بعده، ولو أنك طهرت المكان لازم أنك تتوضأ، فهذا شيء معنوي. وما في معناه، ما في معناه يعبرون كثر الفقهاء رحمه الله، ما في معناه التيمم، لأن التيمم في الحديث الحقيقة هو أنت ما توضيت، لكنه في معنى الوضوء، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فالتيمم بمعنى رفع الحدثين. نعم.
وشرعا ارتفاع حدث وما بمعناه.
نعم، كالتيمم. نعم.
وزوال نجس أو ارتفاع حكم ذلك.
نعم، وزوال نجس، نجاسة تغسلها عن ثوبك ولا عن بدنك ولا عن البقعة التي تصلى فيها، هذا طهرته. والطهار، أما بالنسبة للوضوء وما يتعلق به والتيمم لابد من النية، أما إزالة النجاسة ما تحتاج لها إلى نية، لو كان على ثوبك مثلا نجاسة وغسل بدون نية وبدون تسمية فهو طهر، أو مثلا مكان فيه بول وجاء السير الكثير مر عليه خلاص طهر ولو ما نواه أحد ولا، أزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية بخلاف الوضوء، لابد من النية، إذا ما نويت فهو ما يصح مهما عملت في الوضوء وفي غسل الجنابة وفي غسل الحيض، لابد من النية. لأن الطهارة تنويها. أما إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، إذا زالت النجاسة من نفسه جيت مثلا مكان خابره نجس وجيت ما في شيء من أثر النجاسة فهو طاهر، أو كذلك مر عليها السيل فهو يطهره. نعم.
المياه جمع ماء، أقسامها ثلاثة، لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا.
نعم، هنا ما ذكر الكتاب الطهارة، الطهارة تحتاج إلى ماء، ثم بين لنا أنواع المياه وقال أن المياه ثلاثة: شيء ماء على أصل خلقته وهو الطهور تتوضأ به وتغتسل، كذلك تتوضأ منه وتغتسل منه ويرفع الحدث، وماء آخر طاهر بنفسه لكن ما يجوز الوضوء منه لكنك تشربه وتستعمله كذا، وهو الذي تغير عن مسماه مثل ما سبق لنا في الدرس السابق، وهو الماء الذي استعمل في شيء أو مثلا وضع في شيء مثل وضع في شاهي ولا وضع في قهوة، هذا ماء لكنه ماء تغير فلا يرفع الحدث هذا على القول بأن المياه ثلاثة، فهو ما يرفع الحدث هذا، لكنك يجوز تشربه ولو انتثر على ثوبك ما تغسله عن ما فيه نجاسة، فالمقصود هذا. والثالث النجس اللي وقعت فيه نجاسة، هذا نجس ما يجوز أنك تقربه لأنه ينجسك، هذا لا يطهر بل هو يزيد نجاسة، فتجتنب النجس الذي أصابه وسقط فيه نجاسة أو حصل فيه بول أو حذرة أو مات فيه شيء مما يكون فيه دم، أنك لو ذبحته طلع منه دم مثل فأرة وغير ذلك أو ما هو أكبر منها، فإن كان طحب شيء ماله نفس سائلة هذا ما يأثر. نعم.
فالأول الطهور والثاني إما أن يجوز شربه أو لا.
نعم.
فالأول الطاهر والثاني النجس.
نعم، النجس لا يجوز استعماله في حال من الأحوال، لا يجوز أن تشرب منه ولا يجوز أن تغسل منه ثوب لأنه يزيد نجاسة. نعم.
وقد ذكر المصنف رحمه الله الأول بقوله طهور بمعنى مطهر، أي أولها طهور يرفع وحده دون قسميه بقرينة المقام.
اي نعم، طهور الأقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور هذا تستعمله لكل شيء، تتوضأ به وتغتسل منه وتشرب منه وتطبخ منه وتغسل ثوب النجاسة وتغسل الأرض النجسة منه، تطهر كل هذه الأشياء، هذا الطهور. نعم.
الحدث أن يزيل الوصف القائم بالبدن المانع من نحو الصلاة.
نعم، يرفع الحدث، ربما أنك توضيت وصليت أو ما صليت لكن جلست ونمت، فنقول انتقض وضوءك بالنوم لأن النوم من نواقض الوضوء، أو أحدثت انتقض وضوءك، هذا إذا الماء الطهور تجدد منه يرفع حدثك، والحدث هذا معنوي ما هو بحسي، ما تشوف أنه فيه نجاسة لكنه يرفع الحدث، ولا يصح تصلي إلا بهذا إلا أن تتوضأ. نعم.
ويطلق الحدث على الخارج من السبيلين وعلى خروجه.
نعم، على الخروج سمى حدث لأن إذا خرج منك شيء فقد أحدثت، لازم توضأ. الخارج نفسه أيضا يسمى حدث. نعم.
وعلى ما أوجب وضوءا ويسمى الأصغر.
نعم، الحدث قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر هو الذي يحتاج إلى وضوء من النوم ولا من الحدث بول أو غائط أو من أكل لحم الجزور أو نحو ذلك، هذا الحدث الأصغر. أما الأكبر فهو الذي يكون عن جنابه، فإذا كان عن جنابه هذا لابد من غسل جميع البدن، ما يكتفى بمواضع الوضوء، غسل البدن كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن تحت كل شعرة جنابة، فأغسل الشعر وأنقل البشر. نعم.
أو غسلا ويسمى الأكبر، ويزيل أو يذهب ذلك الطهور وحده.
نعم، الغسل يكون يجب الغسل على من أصابته جنابة، والمرأة الحائض عندما ينقطع الدم يجب عليها الغسل، هذا الشيء إما يكون مستحب وإما يكون واجب الغسل. نعم.
ويزيل أو أن يذهب ذلك الطهور وحده أيضا. حكم النجس الطارئ، أي النجاسة الحادثة في محل طاهر، وهو أي الطهور الماء الباقي على خلقته.
هذا هو يسمى الطهور. الطهور، ما هو الماء الطهور؟ هو الماء الباقي على خلقته على أصل، إما أخذته من البير، ولا أخذته من النهر، ولا أخذته من البحر، ولا اجتمع من السيل، هذا هو اللي باقي على أصل خلقته، هذا هو الطهور. نعم.
الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة.
نعم، قد يكون مثلا باين للشمس وصار حار بسبب الشمس، أو سخن بنار وصار حار، ما يخلقه، هو الطهور طهور. لو جاء مثلا هذه الأمور، إذا ما جاء نجاسة أو كذا، أو مثلا الثلج الذي ينزل على رؤوس الجبال، هذا طهور، إذا ذاب منه شيء فهو طهور، استعمله بكل شيء. نعم.
أو ملوحة أو غيرها، ولو كان بقاؤه على خلقته حكما، يعني أن الباقي على خلقته قسمان، أحدها ما يبقى على عليها حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، كما إن نزل من السماء من مطر وذوب ثلج وبرد.
نعم، هل اللي ينزل من أو من هالأنهار التي تمشي على وجه الأرض، الأنهار هذه أنواع، شيء ينزل بسبب المطر، ينزل المطر وتجلي هالأنهار، وشيء يذوب من رؤوس الجبال ثم ينحدر من الثلج، ذوبته الشمس وصارت أنهارا تجري من هالثلج اللي تذوبه الشمس ويجري أنهار، أو يكون من المطر النازل أو أي شيء. المقصود أنه هذا على أصل خلقته، ما تغير منه شيء، تستعمله في كل شيء، في الوضوء، في غسل الجنابة، في الأكل، في الشرب، في نعم.
وكماء بحر ونهر وعين وبئر.
نعم، كما البئر اللي تحفره ويخرج لك الماء، هذا على أصل خلقته. نعم.
وثانيهما ما يبقى عليها حكما بأن طرى عليه ما لا يسلب طهوريته، كمتغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن.
نعم، يكون بعض الماء هو في مثلا في الغدير ولا في مكان، لكن تغير ريحته، تجد له رائحة، هذا ما يسلبها الطهورية، هذه رائحة منه نابعة، ما تضر، ما جاءه لا نجاسة ولا جاءه شيء. وها الماء هذا المتغير اللي يسميه العلماء الماء الآجن، آجن، وعند بعض الناس يسمونها الماء الصاري، يعني ظهر له رائحة، فهو الآجن، الماء الآجن هذا تتوضأ منه ولا يضرك، وإن كنت تكره أنك تشرب لأجل ريحته، لكنه هذا طهور، ما جاء شيء نجسه، الرائحة هذه منه إليه، رائحة منه، والسبب الرائحة هذه طول مكثه، لا جاءه ريح تسنه وتذهب عنه الروائح، ولا جاءه مطر يزيده أيضا ينظفه، ولا هو بيجري واللي يجري يزول عنه هذا الشيء، فهو إذا أبطأ في المكان تحدث له هذه، خصوصا ما كان في البئر، من أجل الريع المهاب ما تصل إليه فيكون له رائحة، وربما الرائحة هذه ربما أنها تؤثر على الإنسان تضره، ربما أن الإنسان لو مثلا نزل في بئر وهي الماء ربما أنه يسقط ميت من الرائحة هذه، ولأن الرائحة هذه تمنع دخول الهواء النافع الأكسجين، تمنع دخوله، وإذا وصل إليها الإنسان يموت في الحال. فهذا نوع لو أخذت ابنه ما جاز لك أنك تتوضبه وله بهذه الرائحة، لأنه ما هي رائحة نجاسة. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، أي متغير،
المتغير الرائحة، هذا هو الماء الآجن اللي رائحته كريهة. نعم.
يقال أجن الماء أجنا وأجونا، من باب ضرب وقعد.
نعم. تغير أجن يا جنو أو أجن يا جنو. نعم.
تغير إلا أنه يشرب، فهو آجن بالمد.
نعم النبي توضأ منه، نعم قد لا يشتهى في الشرب اللي رائحته، لكن الوضوء يجوز لأنه ما جاء نجاسة. نعم.
قاله في المصباح: ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة.
نعم تغير، ما خالطته نجاسة، خالطه شيء نجسه كل نجس، لكن هذا ما خالطه شيء إنما تغير بنفسه. نعم.
وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم.
نعم هذا بإجماع العلماء على أنه يجوز تتوضأ به، ولا فيه خلاف إلا خلاف قليل. نعم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، هذا اللي خالف الإجماع ما له قيمة. نعم. ولا له حظ من النظر. نعم.
سوى ابن سيرين فإنه كرهه.
نعم.
أو متغير بطحلب بضم اللام وفتحها تخفيف.
نعم قد يتغير بالطحلب، والطحلب هو الذي يطفو فوق الماء، شيء أخضر يطفو فوق الماء ولو مسكته إذا هو يكون لين ينعصر ماء، هم ما يبقى بيكمنوه إلا الشيء القليل، هذا يسمى الطحلب، هذا ما يظهر لو صار عليه، والغالب أن الماء الراكد ما يخلو من الطحلب، لا بد يصير فيه، أما الماشي هذا يسلم، لكن الراكد لا بد أن هذا الطحلب يتصب، هذا لا يبر، توضى منه وشرب منه. نعم.
شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه.
نعم يكون موجود في الماء، والغالب أنه يكون فوقه، وأحيانا كله جذور في الماء أيضا، جذور تطلع من الماء ثم يتكثف فوق الماء.
أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل.
في بعض البلاد هالطحلب هذا يسمونه شبع، أنه يشبع على الماء.
أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل غير ذي قصد.
بفعل نعم غير ذي قصد، يعني فعله فاعل لم يقصد بذلك، أما إن قصد فهو يتغير يسلبه الطهور، يكون طاهر ليس بطهور. نعم لكن من نفسه ما يضر.
أو متغير بممره أي محل مروره.
نعم يتغير، قد يتغير الماء مر على شيء، خصوصا مثل بعض العيون وبعض مثلا الآبار اللي تحفر بالأتواز، يطلع الماء من مكان بعيد لكن يمر على طبقات بالأرض لها رائحة، أحيانا يمر على كبريت ويصير فيه رائحة الكبريت، هذا ما يضر، لكن على طهوريته ما يضره هذا التغير.
بأن تغير بنحو كبريت ونحوه كمتغير بآنية أدم أو أي جلود أو آنية نحاس وحديد.
نعم كل هذا إذا تغير مثل هذه الأمور الطاهرات ما يضر، أحيانا القربة إذا كانت دبغت بأي شيء بالأرطة ولا بالحرمل ولا بشيء آخر من أنواع النباتات دبغت فيه، ما دامت جديدة تشم رائحة الماء ورائحتها هي رائحة هذا اللي مدبوغ به، وهذا لا يضر، الماء طاهر طهور، توضى منه واشرب منه كل شيء ما يضره الرائحة هذه، تكون بالدباغة جديدة حتى يمضي عليه له 10 أيام 20 يوم يستعمل بالماء ثم تذهب وتزول.
أو متغير بمجاور بالتنوين.
نعم إذا كان تغير مجاورة، لأن التغير بالمجاورة ما تخالطه، فمثلا إذا فرضنا أن في غدير ماء وقربه ميته، جمل ميت مثلا ولا شات ولا، وصار له رائحة تمر عليهم إلا منك شميت الماء ولا هو رائحة، هذه ما تضره لأنها هذه جاية مع الريح مع الهواء ما خالطته، لكن إن كان بوسطه فنعم فهذه تأثر. نعم.
بمجاور بالتنوين نجس أي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء. قال في الشرح والمبدع: بغير خلاف نعلمه.
نعم هذا ما في خلاف بطهارته لأن هذا ما مهزجه، لكن لو كان تغير من رائحة والميتة بوسطه هذا يصير نجس لأن الميتة نجسة،
فهذا المتقدم كله طهور غير مكروه. ثم أشار إلى ما يكره من الطهور بقوله وكره بالبناء للمفعول منه أي من الطهور شديد حر نائب فاعل كره.
نعم هذا مكروه كراهة إنك تتوضأ بماء شديد الحرارة أو شديد البرودة، وعلل العلماء بذلك السبب ما هو بالنجاسة ولا هو كراهية، لكن كراهيته لأنه يخشى إنك ما تكمل وضوءك من شدة الحرارة ما تأخذ إلا قليل، هم ما يستوعب العضو، أو من شدة البرودة ما تستطيع تملأ أيدك منه، ثم مثلا ويبقى بعض العضو ما جاءه شيء، فيكره أن تتوضأ بمثل هذا خافة إنك ما تكمل طهارك، يدخل عليك النقص وأنت ما تدري، تأخذ ماء قليل وتظن إنه بلغت وأنت ما بلغت، ومكروه كراهة وإلا فهو يجوز.
نعم. أي يكره ما اشتد حره بنار أو شمس لأنه يمنع كمال الطهارة،
يعني مظنة لمنع كمال الطهارة، هو ما يمنع، لو منع ما صح، لكنه مظنة لمنع، مظنة لمنع كمال الطهارة. نعم.
فلو برد لم يكره، أو شديد برد أي يكره ما اشتد برده لما تقدم.
نعم اشتد برده أو حره. نعم.
وكره منه ماء مسخن بنجس أي بنجاسة ولو برد.
نعم هذا اللي يسخن بالنجاسة